سورة الحاقة سورة مكية وآياتها 52. وهذه السورة سورة الحاقة شأنها كشأن سائر السور المكية في تثبيت العقيدة والإيمان، وقد تناولت أمورا عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالها والساعة وشدائدها، وكالحديث عن المكذبين وما جرى لهم كقوم عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقوم نوح وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرض، كما تناولت ذكر السعداء والأشقياء. والمحور الذي تدور عليه السورة هو إثبات صدق القرآن وأنه كلام الحكيم العليم، وكذلك براءة الرسول صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به أهل الضلال. ابتدأت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة والمكذبين بها وما عاقب تعالى به أهل الكفر والعناد. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الآيات ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور من خراب العالم واندكاك الجبال وانشقاق السماوات إلى آخر هذه الآيات. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الآيات ثم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم المفزع وفي ذلك اليوم المفضع، حيث يعطى المؤمن كتابه بيمينه ويلقى الإكرام والإنعام، ويعطى الكافر كتابه بشماله ويلقى الذل والهوان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله. الآيات وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار جاء القسم البليغ بصدق الرسول وصدق ما جاء به من الله ورد افتراءات المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. ثم ذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن وأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغه الوحي كما نزل عليه، بذلك التصوير الذي يهز القلب هزا ويثير في النفس الخوف والفزع من هول هذا الأمر الكبير. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الآيات وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سورة الحاقة مناسبتها لما قبلها أنه وقع في سورة القلم ذكر يوم القيامة مجملا، وفي هذه السورة سورة الحاقة فصل نبأه وذكر شأنه العظيم، وأيضا ذكر فيما قبلها من كذب بالقرآن وما توعده به، وهنا ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل وما جرى عليهم ليزدجر المكذبون المعاصرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الحاقة قال فيها ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: الحاقة. والحاقة الساعة الثابتة المتحققة الوقوع، وهو اسم من أسماء القيامة، من حق الشيء إذا وقع فهي لتحقق وقوعها سميت الحاقة. ما الحاقة؟ أي شيء هي؟ ومعناه التعظيم والتفخيم لشأنها. وما أدراك ما الحاقة؟ أي شيء علمك بها، فلا علم لك إلا بحين وقوعها، يعني إذا وقع، وأما زمان وقوعها فلا علم لك به. وما أدراك ما الحاقة؟ وكل ما يدريه في القرآن لم يدره، وكل ما أدراه أدراه، كل ما يدريه في القرآن لم يدره، فكل موضع فيه وما يدريك لم يدره، وكل موضع فيه وما أدراك أدراه. وما أدراك ما الحاقة؟ أي شيء أعلمك متى هي، فلا علم لك بحين وقوعها. كذبت ثمود وعاد، وثمود وعاد من قبائل العرب البائدة من نسل آدم، ومسكن ثمود إرم من الحجر في وادي القرى بطريق الحاج الشامي إلى مكة، وهي مدائن صالح المشهورة، وقد أرسل فيهم نبي الله صالح. وأما مسكن عاد فهو الأحقاف من بلاد اليمن، وقد أرسل إليهم هود عليه السلام. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، والأرض والسماوات بالدك والنسف والانشقاق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة المجاوزة الحد في الشدة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، بريح صرصر أي بريح باردة لها صوت، والصرصر الصوت الشديد والبرد الشديد، عاتية أي شديدة العصف. سخرها عليهم أي سلطها عليهم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما أي متتابعات أو مشؤومات. فترى القوم فيها صرعا، فترى القوم فيها صرعا مطروحين على الأرض هالكين، كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل أصولها وجذوعها، وخاوية نخرة فارغة قد بلى جوفها. فهل ترى لهم من باقية، أي من بقية أو من نفس باقية؟ وجاء فرعون، يعني فرعون وقومه، وقد يراد بفرعون الفرعونيين القدماء، وهم المصريون القدماء المنسوبون إليه. وأما فرعون فلقب ملك مصر قديما. وجاء فرعون ومن قبله، أي من تقدمه من الأمم الكافرة، والمؤتفكات هي قرى قوم لوط، والمراد أهلها بالخاطئة بالفعلات ذات الخطأ الجسيم. فعصوا رسول ربهم لوطا وغيره، فأخذهم أخذة رابية شديدة زائدة في الشدة. إنا لما طغى الماء، أي علا وتجاوز حده، فغمر الأرض بمرتفعاتها وكان منه الطوفان، حملناكم في الجارية، وهي سفينة نوح عليه السلام، لنجعلها لكم تذكرة عبرة وعظة، وتعيها أذن واعية، وتحفظها أذن حافظة. فإذا نفخ في الصور، قيل إنها النفخة الأولى وهو أنسب للآيات التي بعدها، وقيل إنها النفخة الثانية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال رفعتا وسيرتا بسبب الريح والملائكة أو بقدرة الله من غير سبب، فدكتا دكة واحدة، أي ضرب بعضها ببعض حتى تندك وترجع كتيبا مهيلا. فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، فهي ضعيفة متداعية. وانشقت السماء تفطرت وتصدعت، والملك على أرجائها. المراد الخلق المسمى بالملك، يعني جماعة الملائكة على أرجائها على جوانبها وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، أي على ربكم للحساب، لا تخفى منكم خافية أي سريرة. في هذه الآيات الكريمات ذكر الله رب العالمين يوم القيامة، ذكر الساعة وبعض أهوالها. الحاقة من أسماء يوم القيامة لأنها تحق وتنزل بالخلق، وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور، فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما. ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل، ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: كذب الثمود، وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته وكذبوه، وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها. وكذلك عاد الأولى سكان حضر موت حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكذبوه وأنكروا ما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. ثم فصل ذلك الهلاك فقال جل وعلا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت نياط قلوبهم وزهقت لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي قوية شديدة الهبوب، لها صوت هو أبلغ من صوت الرعد القاصف، عاتية عتت على خزانها على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي نحسا وشرا فظيعا عليهم، فدمرتهم وأهلكتهم. فترى القوم فيها صرعا، أي هلكا موتا، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم جذوع النخل التي قطعت رؤوسها الخاوية فسقط بعضها على بعض. فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين، يعني عادا وثمود، جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، وأراهم من الآيات البينات ما يتيقنوا به الحق، ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا. وجاء من قبله من المكذبين والمؤتفكات، يعني قرى قوم لوط، الجميع جاءوا بالخاطئة، أي بالفعلة الطاغية، وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة، ومن ضم إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق، فعصوا رسول ربهم، وهذا اسم جنس، أي كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، فأخذ الله الجميع أخذة رابية، أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. ومن جملة هؤلاء قوم نوح، أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلى مواضعها الرفيعة، وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم الذين نجاهم الله، فاحمدوا الله واشكروه، وهو الذي نجاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا قال: لنجعلها، يعني الجارية، والمراد جنسها، لنجعلها لكم تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها، وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم. فإن جنس الشيء مذكر بأصله، وقوله: وتعيها أذن واعية، أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته. ولما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا، وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية للأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة، وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور، ذكر ذلك لعله أن يفيدهم شيئا حتى ينيبوا وحتى يرجعوا مما هم مقيمون عليه من الكفر والعناد. ينفخ إسرافيل في الصور، إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة فتخرج الأرواح، فتدخل كل روح في جسدها، فإذا الناس قيام لرب العالمين. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها، فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها. وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونها، وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها، وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها. والملك، أي الملائكة الكرام، على أرجائها على جوانب السماء وأركانها، خاضعين لربهم مستكينين لعظمته. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في غاية القوة، أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله. ولهذا قال: يومئذ تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية، لا من أجسادكم وذواتكم ولا من أعمالكم وشياتكم وصفاتكم. فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستوية، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات: هذه السورة الكريمة سورة عظيمة مخوفة، لأن الكثير من آياتها في الحديث عن الدار الآخرة وما فيها من الأهوال. وبدأت بكلمة الحاقة المشعرة بالحق في كل شيء وبالقدرة الربانية، وفيها يتحقق وعد الله للمؤمنين بالرضوان ودخول الجنة، كما يتحقق وعده للكافرين بالعذاب والنكال. ولعظم شأنها وأمرها كرر ذكرها، ثم ذكر سبحانه بعض الأمم المكذبة بالقيامة كقوم ثمود وعاد، وأخذ سبحانه يفصل طرق إهلاكهم، فذكر أن قوم ثمود أهلكوا بالصيحة بسبب ذنوبهم وطغيانهم، وأما عاد فأهلكوا بريح باردة شديدة الصوت عتت عليهم بلا شفقة ولا رحمة. وقد دامت عليهم 7 ليال و8 أيام بلا انقطاع ولا فتور، فمزقتهم تمزيقا مستأصلا حتى صاروا صرعا مطروحين على الأرض كأنهم أصول نخل خاوية هامدة من طول مكثها وفسادها، ولم يبق منهم أحد بل هلكوا عن آخرهم. ثم عرض الله تعالى بذكر فرعون وأقوام قبله وأهل المؤتفكات الذين اقترفوا الذنوب والخطايا والآثام وعصوا رسل الله، فأخذهم الله أخذا شديدا مهلكا. وبعد هذا أخذ سبحانه يمتن على عباده بحمله لآبائهم على سفينة نوح حينما فاض الماء وطغى وملأ الآفاق كلها، وذلك في زمن نوح عليه السلام حين أنجاهم من الغرق وجعلهم في مأمن منه، وجعل نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين عظة وعبرة لدلالتها على كمال قدرة الصانع الحكيم وحكمته وسعة رحمته. ويفهم ذلك ويسمعه أذن عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتابه. وبعد هذا أخذ سبحانه يصور الحال يوم القيامة وما فيها من الأهوال حينما يحين الحق وينفخ في الصور وترفع الأرض والجبال ويضرب بعضها ببعض حتى تصير بعد الدك كتلة واحدة، وحينئذ تقف الملائكة على جميع الأرجاء والجوانب، ويحمل عرش الله يوم القيامة 8 من الملائكة، ويعرض الناس على الله للحساب والجزاء دون أن يخفى عليه شيء من أمور عباده. ويستفاد من هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء وتعظيم يوم الجزاء والحساب وما فيه من الأهوال، وبيان عاقبة الأمم المكذبة لرسلها، والإيمان بالملائكة وأنهم من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإيمان بالعرش وأنه سبحانه يستوي عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، واطلاعه سبحانه على سرائر الإنسان والكشف عن خفياتها يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم معصيته موجبة للعذاب الدنيوي والأخروي، فمن عصى الرسول فقد استوجب العذاب دنيا وآخرة، وقد أكد على ذلك بذكر حادثة الطوفان وما فيها من عبرة وعظة. قال ربنا جل وعلا: فأما من أوتي كتابه، يعني صحيفة عمله، بيمينه، أي بيده اليمنى، والعرب تكني بها عن اليمن والخير، فيقول هاؤم، أي خذوا وتعالوا اقرأوا كتابي، أي اقرأوا كتابي، والهاء هاء السكت، اقرأوا كتابي، إني ظننت علمت وتيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، راضية فاعلة بمعنى مفعولة، فهي مرضية أو منسوبة إلى الرضاء. إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية مرتفعة المكان، أو هي رفيعة الدرجات، قطوفها دانية، ثمارها قريبة التناول، كلوا واشربوا هنيئا غير منغص ولا مكدر بما أسلفتم بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية من أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ليتها كانت القاضية القاطعة لحياتي بألا أبعث. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، غاب عني سلطاني، والهاء للسكت كما مر، وزال ملكي وبطلت حجتي. خذوه فغلوه، اجعلوا الغل في عنقه، ثم الجحيم صلوه، ادخلوه وأحرقوه فيها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، أي طولها 70 ذراعا إذا ذرعت، فاسلكوه فأدخلوه فيها. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث غيره عليه، فليس له اليوم هاهنا حميم. الحميم القريب أو الصديق الذي يدافع عنه. ولا طعام إلا من غسلين، والغسلين غسالة أهل النار، وما يسيل من أبدانهم من الصديد والدم، فيكون شرابا لهم. ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون المذنبون الآثمون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ومن تأمل في هذا النظم القرآني المعجز علم كيف تكون حال هؤلاء، فإن الواحد منهم من شدة فرحه بما أوتي وقد أخذ كتابه بيمينه وتلقاه يقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. هاء السكت هذه في هذا الموضع من أعظم الدلالة على الحالة النفسية للناطق بها ولا زيادة، لأن الكلام بعد ذلك يفسد تقرير ذلك ويفسد بيانه، وإنما يتوقف عند حدود هذا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هؤلاء هم أهل السعادة، يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم، تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لأقدارهم. ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور والحبور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة، هاؤم اقرؤوا كتابيه، دونكم كتابي فاقرؤوه، فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب. والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل. لهذا قال إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابيه، أي أيقنت بالظن الذي هو اليقين هاهنا. فهو في عيشة راضية جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها، في جنة عالية المنازل والقصور عالية المحل، قطوفها دانية، ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين، ويقال لهم إكراما كلوا واشربوا، أي من كل طعام لذيذ وشراب شهي، هنيئا أي تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص، وذلك الجزاء حصل لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. نعم، ما أتيتم به من الصلاة والصيام والصدقة والحج والإحسان إلى الخلق وذكر الله والإنابة إليه، فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. ثم عرض في المقابل ما يكون ضدا لهؤلاء السعداء: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وهاء السكت هاهنا تدل على مدى الحسرة التي تتدفق مترعة في لفظه: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هؤلاء هم أهل الشقاء، يعطون كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة بشمائلهم تمييزاً لهم وخزياً وعاراً وفضيحة، فيقول أحدهم من الهم والغم والحزن: يا ليتني لم أوت كتابية، لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية، ولم أدر ما حسابية، أي ليتني كنت نسياً منسياً ولم أبعث وأحاسب. ولهذا قال: يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. ثم التفت إلى ماله وسلطانه فإذا هو وبال عليه، لم يقدم منه لآخرته ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب شيئا، فيقول: ما أغنى عني مالية، أي ما نفعني لا في الدنيا إذ لم أقدم منه شيئا ولا في الآخرة فقد ذهب وقت نفعه، هلك عني سلطانية، ذهب واضمحل، فلم تنفع الجنود ولا الكثرة ولا العدد ولا العدد ولا الجاه العريض، بل ذهب كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. فحينئذ يؤمر بعذابه، فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: خذوه فغلوه، اجعلوا في عنقه غلا يخنقه، ثم الجحيم صلوه، قلبوه على جمرها ولهبها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة فاسلكوه، انضموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه، ويعلق فيها فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع. فبئس العذاب وبئس العقاب، وحسرة له من التوبيخ والعتاب، فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بأن كان كافرا بربه، معاندا لرسله، رادا ما جاءوا به من الحق، ولا يحض على طعام المسكين، أي ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين، فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم لعدم الوازع في قلبه. وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا. فليس له اليوم هاهنا، أي يوم القيامة، حميم، أي قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وليس له طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم. لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا كل طريق يوصلهم إلى الجحيم، فلذلك استحقوا العذاب الأليم. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمة يخبر تعالى عن حال السعداء في موقف الحساب والجزاء حين تمرهم الفرحة والسرور بتناولهم صحائف أعمالهم بأنهم من عظيم فرحهم يعرضون صحائف أعمالهم على من يقابلونه ويطلبون منه قراءتها ويقولون إنا كنا موقنين بهذا الحساب. ثم بين عاقبة أمرهم فأوضح سبحانه أنهم يعيشون عيشة مرضية خالية من الكدر وينعمون بأنواع من الملاذ، فهم يعيشون في جنة رفيعة ثمارها قريبة المتناول يتناولها المرء كما يريد دون عناء ولا تعب، ويقول لهم ربهم جل جلاله كلوا من ثمارها وطيب ما فيها واشربوا من شرابها هنيئا لكم وجزاء لما قدمتم في أيام الدنيا من الأعمال الصالحة. ويقال لهم ذلك تفضيلا وامتنانا عليهم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا وسددوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني وغيره. ثم أخبر سبحانه عن حال الأشقياء وأنهم يقفون في هذا العرض الهائل وقفة النادم المتحسر حيث تسلم لهم صحائف أعمالهم بشمالهم، ويتمنى أحدهم من شدة الغم أنه لم تسلم له صحيفة عمله كما يتمنى عدم البعث والنشور. ثم يأخذ في مخاطبة نفسه فيقول إن ماله لم يغن عنه شيئا وسلطانه قد غاب عنه، ويؤمر الموكلون بأخذه وغل يديه وربطه بسلسلة طولها 70 ذراعا لأنه كان مكذبا بالله العظيم ولم يقم بحقوقه التي افترضها عليه من توحيده وطاعته، ولم يعطي المحتاجين والمعوزين ما أوجبه الله عليه في ماله من الإحسان والمعاونة على البر. ويستفاد من هذه الآيات بيان حال السعداء في موقف الحساب وفرحهم وغبطتهم بتناولهم صحائف أعمالهم بأيمانهم، وأن في الجنة من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبيان حال الأشقياء وأنهم يأخذون صحائف أعمالهم بشمائلهم بعد أن تلوى خلف ظهورهم، وبيان ما أعده الله تعالى من العذاب والنكال لمن خالف أمره وانتهك محارمه ولم يستجب لنداء ربه. ويستفاد من هذه الآيات تعظيم الإسلام لحقوق الفقراء والمساكين وأن الجزاء من جنس العمل. قال ربنا جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون، وهي المشاهدات، وما لا تبصرون وهي المغيبات، إنه لقول رسول كريم. إنه يريد القرآن الكريم، لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن وهو الذي يدعي معرفة الأسرار قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول، التقول الافتراء وسمي بذلك لأنه قول متكلف، والأقاويل الأقوال المفترى، لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه أي لأمسكناه ثم لقطعنا منه الوتين نياط القلب الذي القلب معلق به، فما منكم من أحد عنه حاجزين أي مانعين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين أي عين اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، نزهه عن كل عيب أو نقص، أو سبحه بذكر اسمه العظيم. فلا أقسم بما تبصرون الآيات، أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه مما غيبه عنهم، فدخل في ذلك كل الخلق، بل دخل في ذلك نفسه المقدسة. أقسم بذلك على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم، وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى، ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحر، وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذكروا ما ينفعهم ويضرهم، ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويرمقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقا، وأن ما جاء به تنزيل من رب العالمين لا يليق أن يكون قولا للبشر، بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوه فوق عباده. وأيضا فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته، فإنه لو تقول عليه وافترى بعض الأقاويل الكاذبة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان. فلو قدر أن الرسول حاشاه وأعاذه الله تعالى من ذلك تقول على الله لعاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه حكيم قدير على كل شيء، فحكمته تقتضي ألا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم، وأنه هو وأتباعه لهم النجاة ومن خالفه فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات ونصره على أعدائه ومكنه من نواصيهم، إذا كان قد فعل ذلك كله فهو أكبر شهادة منه على رسالته. وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين أي لو أهلك ما امتنع هو بنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله. وإنه يريد القرآن الكريم لتذكرة للمتقين، يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم فيعرفونها ويعملون عليها، يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية، فيكونون من العلماء الربانيين والعباد العارفين والأئمة المهديين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين به، وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين، وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة. وإنه لحسرة على الكافرين، فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به تحسروا، إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره، ففاتهم الثواب وحصلوا على أشد العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وإنه لحق اليقين أي أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها. أولها علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر، ثم عين اليقين وهو العلم المدرك بحاسة البصر، ثم حق اليقين وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف فإن فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزهه عما لا يليق بدلاله، وقدسه بذكر أوصاف دلاله وجماله وكماله. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات، في هذه الآيات قسم إلهي بما يراه السامعون وما لا يرون من مشاهد الكون وأسراره في الدنيا والآخرة بصحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وصدق قوله وتبليغه. فهو رسول كريم على الله، ليس شاعرا ولا كاهنا، وإن هذا لا يبدو واضحا ساطعا لكل من تدبر في الأمر وتروى فيما يسمعه من أقوال، وكان قلبه نقيا من الخبث مستعدا للتسليم بالحقيقة راغبا في الهدى والحق، لأن ما يقوله يعلو كل العلو عن قول الشعراء والكهان، وهو تذكرة وموعظة ينتفع به ذو القلوب الخيرة الصالحة والخائفون من غضب الله الراغبون في رضاه. وإنه حق اليقين الذي لا يشوبه باطل، هو تنزيل من رب العالمين، وإنه تعالى لقادر على البطش به وإهلاكه لو اخترع بعض الآيات ونسبها إليه افتراء عليه، ولن يقدر أحد على إنقاذه، وهو سبحانه يعلم أنه سيكون من الناس من يكذبونه ويكذبون رسله، ولكن هؤلاء سيندمون ويتحسرون على تكذيبهم وجحودهم. وختمت السورة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنزيه الله عما يقوله الظالمون. ويستفاد من هذه الآيات أن الله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله عز وجل. والقرآن كلام الله عز وجل، وأضيف إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، لأنه المبلغ عن الله، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. هذا أمر متفق عليه عند جميع العقلاء، أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. يعني لو أنك قلت، قال أبو الطيب الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. إذا قلنا قال أبو الطيب هذا، فإنه لن يقول أحد إن من نطق به مؤديا له عن ذلك الشاعر هو الذي تكلم به، وإنما تكلم به الذي قاله مبتدئا لا الذي نقله مبلغا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه القول لأنه هو المبلغ عن الله، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، يدل عليه قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. يدل قوله تعالى تنزيل من رب العالمين على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وعلو الله عز وجل علو ذاتي وعلو قدر وعلو قهر، فله علو الذات سبحانه وتعالى، وهذا الذي وقع فيه الخلاف. وأما جميع الطوائف من أهل القبلة فهم متفقون على علو القدر، جميعهم يثبت علو القدر لله جل وعلا، ولكن أهل السنة كانوا أسعد حالا ومآلا وأقر عينا وأعلى كعبا بإثبات علو الذات على حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن تبعهم، وكذلك دلت عليه العقول ودلت عليه الفطر. يستفاد من الآيات أمانة الرسول في تبليغ الرسالة حيث لم يزد ولم ينقص منها شيئا، وأن من أغراض القرآن الكريم التذكير والعظة لكل من يخشى الله ويخاف عقابه. ويستفاد من الآيات تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيم شأنه والرد على المفترين المكذبين. وهذا آخر ما تيسر جمعه من تفسير لهذه السورة العظيمة وهي سورة الحاقة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.